بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من السائرين على منهاج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، موضوع هذه المحاضرة كما اقترحه الإخوة الفضلاء في جامع القاضي بالرياض هو تطبيق عملي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا إن شاء الله بعد مقدمة هذه المحاضرة سوف ننتدب أحد الإخوة الحاضرين لكي يطبق هذه الصلاة حسب ما نبينه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل لا يقبل من عبد طاعة إلا ما كان منها موافقا لشرعه وابتغي به وجهه سبحانه. ولهذا أجمع العلماء على أن الطاعات والعبادات لا تكون مقبولة عند الله ومثابا صاحبها إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه، أن يريد العبد بهذه العبادة وجه الله ويرجو مثوبته ورضاه سبحانه. والثاني وهو لا يقل أهمية عن سابقه، أن تكون هذه العبادة على وفق شرع الله عز وجل وحسب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تقرب إلى الله عز وجل مخلصا صادقا يريد الأجر والمثوبة بعبادة وعمل لم يأذن به الله ولم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يثاب على هذا العمل، بل يعد مبتدعا محدثا في الدين. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على من يتعبدون له بما لم يأذن به، قال: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى وإن كان مخلصا صادقا يريد الأجر والخير والتقرب إلى الله عز وجل، إذا كان هذا العمل لم يشرعه الله عز وجل ولم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بدعة محدثة لا تزيد العبد من الله إلا بعدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس موافقا لشرعنا وسنتنا، فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد جاء التأكيد على هذين الشرطين في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أي لا أحد أحسن دينا ممن جمع هذين الشرطين في عمله، أن يسلم وجهه لله أي أن يخلص في عمله لله، يفعل هذا العمل سواء كان قولا أو عملا أو فعلا، يريد بذلك وجه الله عز وجل وتحصيل مثوبته ورضاه. وهو محسن، لا يمكن أن يكون محسنا إلا إذا كان هذا العمل الذي تقرب به إلى الله قد ثبتت مشروعيته في دين الله، أن يكون مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد أحد الشرطين فالعمل حابط باطل. إذا تقرب الإنسان بعمل ثبت في دين الله عز وجل لكنه لم يرد به وجه الله، عمله من أجل الدنيا أو الرياء أو السمعة أو لتحصيل مال أو منصب أو جاه، فهذا لا يقبل عمله وإن كان عبادة صالحة وأداها على أكمل وجه، لكنه لم يقصد بها وجه الله عز وجل، فتكون مردودة. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: وفيهم محسنون ومنفقون ومحبون للخير وباذلون للمعروف، قال عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعياذ بالله، لا يقبل منهم عمل، يقدمون على الله عز وجل غدا وليس لهم حسنة واحدة، والله عز وجل لا يظلم أحدا. فهؤلاء المحسنون المنفقون المساعدون للضعفاء والمساكين الرافعون للظلم عن الناس من هؤلاء الكفار يعجل الله عز وجل لهم ثوابهم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حاتم الطائي، ذلك الجواد السخي المعروف الذي كان يبيت جائعا من أجل أن يطعم ضيوفه، وربما ذبح فرسه إذا لم يجد شاة أو ناقة يذبحها لهم، واشتهر بالجود والسخاء، فكان نبي اليد سخي النفس واسع العطاء. وهذا لا شك من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل. لما سئل عن عدي بن حاتم هل ينفعه ذلك، قال لابنته لما سألته عليه الصلاة والسلام عن أبيها، قال لها إن أباك أراد شيئا فحصله، هو أراد الذكر الحسن والمدح والثناء من الناس، ما لم يرد به وجه الله لأنه كان كافرا، فحصل ما يريد. ولذلك لا يزال، انظر عدل الله عز وجل مع عباده حتى مع الكفار، لا يزال يضرب بعدي بن حاتم المثل في الكرم والجود وسخاء النفس ونداوة اليد إلى الآن. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، إذا أريد أن يمدح أحد بالكرم قيل هذا كرم حاتم، هذا من عدل الله عز وجل، عجلت له طيبات في الدنيا وهذا ما أراد وقد حصله. ولما سئل عن عبد الله بن جدعان أيضا وكان مثل حاتم الطائي في الجود والسخاء والإحسان إلى الناس، حتى ذكر من سخائه وكرمه أنه كان يبعث عبيده ينادون في أزقة مكة وشوارعها من أراد الطعام فليأتي دار عبد الله بن جدعان. وقيل عنه إنه كان عنده جفنة بلغ من ضخامتها وعظمها أن الراكب وهو على بعيره يقترف منها. كرم عجيب حقيقة وإحسان من أعظم الإحسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك، قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو أراد به المدح والثناء والدنيا وحصله، ولا يزال يمدح بهذا إلى يومنا ذلك. نحن الآن نمدح ونثني عليه بهذا الكرم والجود. فالكفار وإن عملوا صالحا فالله عز وجل يعجل لهم طيباتهم وثوابهم وحسناتهم في الدنيا، ثم يقدمون على الله عز وجل وليس لهم حسنة واحدة. ولهذا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا الشرط الأول هو الإخلاص لله. الشرط الثاني المتابعة، ولهذا قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ولا يكون العمل حسنا وصالحا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الشرط الأول، شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والموافقة لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الثاني هو شرط الإخلاص لله عز وجل وأن يكون قصده من هذا العمل وجه الله سبحانه. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في صحيح البخاري وغيره صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة الوداع يردد عليهم في كل منسك لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فيأمرهم عليه الصلاة والسلام بحفظ سنته في كيفية هذه العبادات العظيمة، كيفية الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات والطاعات، حتى يوافقوا شرع الله عز وجل ويثابوا على أعمالهم ويرضوا الله سبحانه وتعالى، حيث لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه سبحانه، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في أحاديث كثيرة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع والمحدثات في الدين، إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في الحديث الآخر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية. لذلك إذا أحدث العبد عملا أو عبادة وتقرب به إلى الله، وقد يكون صادقا مخلصا يرجو بذلك رضا الله، لكن هذا العمل لم يثبت في شرع الله، لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، هل نقول أنت مثاب مأجور وقد أحسنت؟ كلا والله، نقول أحدثت في الدين ما لم يأذن به الله، لقد ابتدعت. وشر وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. إذن ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث هي أمر في الدين لم يأذن به الله، أو تقول هو التقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يأذن به الله، لم يأذن به الله. ولهذا نقول لمن يحدثون في الصلاة كيفيات لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنهم مبتدعون، مبتدعون. مثل ما نراه عند بعضهم إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد ورفع يديه هكذا. وأذكر يوم كنت في قرابة 8 أو 9 من عمري في الحرم، كنا نصلي التراويح، فكان أحد إخواننا وفقه الله يصلي بجانبي، وإذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، فأعجبني المنظر حقيقة، ويعني كدت أن أفعل مثل ما يفعل لولا أني استحييت ممن حولي، لا أرى أحد يرفع إلا هو. ثم بعد ذلك علمت أن هذا خلاف السنة، السنة فبعد الرفع من الركوع كما سيأتينا أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لكن قد يبدو للناظر أول وهلة أنه شيء جميل فعلا، ترفع يديك ورأسك إلى السماء يعني كأنك تخاطب الله عز وجل وتناجيه سبحانه بهذا الفعل. إذن هذا الشخص هو مجتهد لكنه أخطأ وعمله بدعة، ولعله إن شاء الله لا يؤاخذ لأنه جاهل، لأنه جاهل. وقل مثل ذلك بكيفيات كثيرة تحصل في الصلاة. مما يدل أيضا على أهمية معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر الأمين جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي به أكثر من مرة لكي يعرف صفة الصلاة كما أرادها الله عز وجل. فكان جبريل يؤم محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي به، صلى به في أول وقت كل صلاة وفي آخرها. وهذا أيضا يدل على وجوب معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عبادة، والعبادة كما علمنا لا تكون مقبولة إلا إذا كانت موافقة لشرع الله وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتم إلا بمعرفة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إذا كان أداء الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، فهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم على أهمية هذه المحاضرة أيها الأحبة. ربما كثير من الناس لو قيل له هناك محاضرة عن كيفية الصلاة قال الحمد لله نحن مسلمون ونعرف الصلاة. نعم الحمد لله نعرفها ونأخذها ربما أحيانا عن طريق التقليد والنظر إلى طلاب العلم وأهل الخير، لكن ربما يخفى على هذا الشخص كثير من مسائل الصلاة وكيفياتها، وقد يقلد بعض الناس في أمر هو خاطئ، هو خلاف السنة، قد يكون فيه مبالغة وزيادة أو نقص أو مخالفة من وجه آخر. إذن أيها الأحبة، معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، لأن الصلاة عبادة، والعبادات لا بد أن تكون على وفق شرع الله عز وجل وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتم إلا بمعرفة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا، جدة من طرق عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على اهتمامهم وشدة عنايتهم بحفظ دقائق كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم وإدراكهم لأهمية ذلك، وبخاصة أنه أمرهم بهذا، فكان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. إذن لا يجوز للإنسان أن يصلي كيفما اتفق، لا يدري كيف هي الصفة الشرعية للصلاة. واجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم من أحكام الصلاة وكيفيتها ما لا تصح صلاته إلا به، فإن فرط في تعلم هذا وقصر فإنه آثم، لأن هذا من العلم الواجب المحتم على كل مسلم مكلف، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومسلم هنا جنس يشمل الذكور والإناث، على كل مسلم. وهذا المقصود به يعني طلب العلم الذي يتوقف عليه فعل الواجب وترك الحرام، وعلى رأسه الصلاة. الصلاة لها واجبات وأركان وشروط لا بد من العلم بها وتطبيقها، ولها مبطلات ومفسدات أيضا لا بد من التخلي عنها واجتنابها. إذن فهذا من العلم المحتم، وهو فرض عين على كل مسلم مكلف. كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام يتطهر ويحسن الطهور، ثم تقام الصلاة، فيتقدم الناس عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بتسوية الصفوف، وكان يعتني بهذا عناية فائقة عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في الأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذاة بين الأعناق والأكعب كثيرة جدا، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بحث الناس على تسوية الصفوف وأمرهم بسد الفرج والمحاذاة بين المناكب والأكعب والأعناق، كان عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام يمشي على الصفوف ويعدلها، حتى فقه الصحابة عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، صلى الله العافية. هذه عقوبة شديدة قاسية، أن قلة الاهتمام بتسوية الصفوف من أسباب اختلاف القلوب والعياذ بالله وحصول العداوة بين أهل الإيمان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام صدوا الفرج، لا تدعوا فرجات للشيطان، تحاذوا بالمناكب والأعناق. هذه كلها أحاديث وردت في الأمر بتسوية الصفوف، ولا حديث في هذا المعنى كثيرا. ثم بعد ذلك استقبلوا القبلة عليه الصلاة والسلام، واستقبال القبلة كما نعلم شرط من شروط صحة الصلاة. لو تعمد الإنسان ترك استقبال القبلة فصلى إلى جهة أخرى وجعل القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله متعمدا، فصلاته باطلة ولا شك، باطلة. كما قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر يدل على الوجوب. ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، وهذه ركن من أركان الصلاة، بل هي أهم أركان الصلاة. لو لم يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة لم تنعقد صلاته، تعتبر صلاته لغوا، ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. حتى لو قرأ الفاتحة وركع وسجد وأتى بجميع الأركان والواجبات فصلاته باطلة، لأنها لم تنعقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، أي تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. إذن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، ويجب أن يكبر بهذا اللفظ الله أكبر، ولا يجزئ غير ذلك إلا لمن كان أعجميا لا يستطيع أن ينطق هذه اللفظة. فلو قال هذا العبد الله أعظم أو الله أجل، وهي بمعنى الله أكبر، قلنا صلاتك لا تصح، لأن يعني تكبيرة الإحرام أن تقول الله أكبر، وهذه عبادة، والعبادات مبناها على التوقير كما جاء من الشارع، فلا يجوز أن تأتي بعبارة أخرى تخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت تظن أنها بمعناه. فلا بد أن يقول الله أكبر. ولا يعفى من هذا الركن إلا الأعجمي الذي أسلم حديثا وربما يعجز لسانه عن حفظ هذه الكلمة، قالوا لا بأس حتى يتعلمها، مع أنها يسيرة ولله الحمد والمنة. ويسن له مع تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه كلتيهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه أو فروع أذنيه، ويجعل أصابعهما ممدودة إلى أعلى، أصابع اليدين ممدودة إلى أعلى، ويضم بعضهما إلى بعض. هكذا جاءت السنة. إذن يقول الله أكبر. فإن قال الله أكبر مثل ما يجد بعض الناس الله أكبر ويده أو أصابعه إلى أسفل، نقول خالف السنة. السنة أن يمدهما إلى أعلى وتكون مضمومة الأصابع. وليس المقصود بضم الأصابع أن يبالغ في هذا، لكن المقصود أن لا يفرج أصابعه، وإنما يكون تكون أصابع متقارب، وليس المقصود بالضم والتلاصق بين الأصابع كما يتكلف بعض الناس، إنما تكون متقاربة متضامة من دون أن يبالغ في ضم بعضها إلى بعض. ومن الخطأ ما تجد من بعض الناس، تجد قبل أن يكبر يرفع يديه هكذا ثم يقول الله أكبر، حقيقة لم يرفع يديه، العبادة في الرافع ثم الخفض ثم الخفض. ومتى يرفع؟ هل مع التكبير أو قبله أو بعده؟ الأمر في هذا واسع، والسنة جاءت بهذا كله. يمكن يرفع يديه قبل أن يكبر ثم يخفضهم ويقول الله أكبر، أو يقول مع التكبير الله أكبر، أو بعده يقول الله أكبر ثم يرفع وبعد ذلك يضعهما اليد اليمنى على اليسرى على صدره. الأمر في هذا واسع، كل هذا وردت به الأحاديث، وإن كان أكثر الأحاديث على أنه كان يرفع يديه حين يكبر، أي وقت التكبير، بحيث تزامن التكبير مع الرفع. فإذا أردت أن تكبر تقول الله أكبر ثم تكون انتهيت من الرفع ومن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. والأمر في هذا واسع كما ذكرت، السنة جاءت بهذا كله. وهذا أحد المواضع التي ترفع فيها اليدان، وهي أربعة مواضع ثبتت في حديث أبي هريرة ومالك بن الحويرث وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حديث ابن عمر أيضا وغيره. الموضع الأول ما ذكرت عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني ترفع فيه اليدان عند إرادة الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع حينما يقول سمع الله لمن حمده، والرابع عند القيام من التشهد الأول. في كل صلاة لها تشهدان كصلاة المغرب وصلاة العشاء والظهر والعصر. إذن هذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان، الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع حينما يقول سمع الله لمن حمده، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. القيام من التشهد الأول. سؤال مهم في هذا الباب، هل يشرع رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربعة؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض العلماء ورواية في مذهب أحمد رحمه الله أنه يشرع رفع اليدين عند كل خفض ورفع، حتى عند السجود وعند الرفع من السجدة الجلوس بين السجدتين وهكذا، وعند أيضا القيام للركعة الثانية والثالثة إلى آخره. وذهب جماهير العلماء وهو المشهور أيضا في مذهب أحمد وهو الصواب إلى أنه لا يشرع رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربعة، لأن الأحاديث إنما وردت بهذه المواضع الأربعة، حديث ابن عمر وأبي هريرة ومالك بن حويرث وغيرهم. طيب ما الذي جعل بعض العلماء يرى مشروعية الرفع عند رفع اليدين عند كل خفض ورفع لكل المواضع؟ لأنه ورد حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع. قالوا في الحديث صريح واضح عند كل خفض ورفع، ولهذا يشرع عند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من الركعة الأولى وهكذا. لكن قال جمهور العلماء وهو الصواب إن الحديث بهذا اللفظ شاذ غير محفوظ، والمحفوظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر. والشاذ كما تعلمون هو أقصى أحد أقسام الحديث الضعيف، والشذوذ معناه أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. فأحد رواة الحديث اشتبه عليه الأمر فظن أن الحديث أنه كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، والصواب الذي رواه الثقات الأثبات أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. ولهذا فالصواب قول جمهور العلماء وهو أن رفع اليدين إنما يشرع في أربعة مواضع لا خامس لها. طيب بعد أن يقول الله أكبر ويرفع يديه كما ذكرنا، يرفع يديه كيف؟ يرفعهما حيال منكبيه أو أذنيه، هكذا ورد في حديث أبي هريرة وابن عمر ومالك بن حويرث، والأمر في هذا واسع. وبينهما ذلك التدقيق الذي نجد عند بعض الناس، تجد حتى يضبط موضعهما يذهب ويمسك أذنيه هكذا نشاهد بعض الناس هكذا يفعل قبل أن يكبر. هل هذا من السنة أو خالف السنة؟ خالف السنة، هذا من البدع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكبر يمسك أذنيه أو حتى يضع إصبعه هكذا على شحمتي الأذنين؟ لا، أنا أجزم أن الذي يفعل هذا مجتهد حريص يريد فعلا أن يطمئن أن يديه حاذت أذنيه. اختلاف الرواية سبحان الله، في بعض الحديث أنه حذو منكبيه، وفي بعضها حيال أذنيه، وبعضها فروع أذنيه، يدل على أمر واسع. ولهذا لا ينبغي أخوان التشديد في هذه القضية، فنخرج من السنة إلى البدعة، نخرج من السنة إلى البدعة. بعض الناس يخالف السنة من وجه آخر، يرى أنه لا يكفي فقط الرفع إلى الأذنين أو حيال المنكبين، يذهب ويجعل يديه هكذا. أما تجدون بعض الناس يفعل هذا، أراد أن يكبر فهذا الرب قبل الصلاة كأنه سيطير يرفع يديه وقتا، وربما يفعل هذا أثناء التكبير. كل هذا يا أخوان نعم نجزم أن هؤلاء مجتهدون مريدون للخير، لكنهم مثل صاحبي الذي ذكرت لكم حينما يرفع يديه بعد الرفع من الركوع، كانت تعجبني جدا حقيقة. لو كان الدين من رأي قلت هذه جميلة. فهذا من البدع، هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، لم يكن يفعل هذا، ولو فعله لنقل إلينا، لأن دين الله محفوظ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. بعد أن يكبر ويرفع يديه كما ذكرنا حيال أذنيه أو حذو منكبيه، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره، وهذا أصح ما ورد في الحديث، حديث وائل بن حجر هو أصح من حديث علي رضي الله عنه أنه وضعهما على سرته أو تحت سرته. وإن كان الأمر لله الحمد في سعة، يعني لو وضعهما تحت سرته أو فوق السرة لا ننكر عليه، أن هذه سنة ليست واجبا، وأيضا ورد فيها حديث وقال به بعض العلماء، لكن الأرجح والأصح حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. والصدر أيضا واسع، بعض الناس يعني يبالغ فيضع يده اليمنى على اليسرى فوق حلقه أو في أعلى الصدر هكذا، وربما يتكلف. والصدر يبدأ من هنا من ثغرة العنق إلى نهاية القفص الصدري في البطن، تجويف البطن، كل هذا صدر. ولهذا لا ينبغي المبالغة الشديدة في رفع اليدين. وإن كان قال بهذا بعض العلماء واستدلوا بقوله تعالى فصلي ربك وانحر، قال وانحر يعني اجعل يديك عند نحرك، حقيقة استدلال بعيد جدا. والمقصود بالنحر المقصود به ذبح الأضاحي يوم العيد والصلاة صلاة العيد كما هو رأي جماهير العلماء رحمهم الله. إذن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره، وإن وضعها تحت الصدر أو على السرة فلا حرج ولم يخالف الشرع، لأنه ورد فيه حديث علي وإن كان فيه ضعف كما ذكرنا، مع أن حديث وائل بن حجر أيضا فيه ضعف لكنه صح وأثبت. كيف يضع اليمنى على اليسرى يعني فوق صدره؟ كيف؟ هل يضع الأصابع على الأصابع هكذا أو يضعه فوق الكف أم ماذا؟ ورد في هذا عدة كيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه كان يقبض بيده اليمنى على كوع يده اليسرى هكذا، والكوع يا أخوان هو الذي يلي هو الذي يلي الإبهام، هذا هو الكوع، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، والرسغ هو الذي بينهم، الفتحة التي بين الكوع والكرسوع. فكان يقبض على يده اليسرى هكذا ويضعها على صدره، يضعها على صدره. هذه كيفية. كيفية ثانية، كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والذراع هكذا، هكذا كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ الذي بين الكوع والكرسوع وعلى الذراع هكذا. طبعا أحاول أريكم لأن الصدر قد يكون أمامكم ما يخفي عنكم. الثالثة، الصفة الثالثة الواردة في الأحاديث، أنه كان يضع يده اليمنى على ذراع يده اليسرى هكذا، الذراع أطرف الذراع من هنا. كل هذه الكيفيات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، وهذه يعني نحتاجها في مسائل كثيرة في صفة الصلاة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد عنه كيفيات متعددة فالسنة أن تفعل كلها، هذه مرة وهذه مرة، فمرة تقبض على كوع يدك اليسرى، ومرة تضع الكف هكذا على الكف، تضع يدك اليمنى على كف يدك اليسرى والرسغ والذراع، ومرة على ذراع يدك اليسرى، فتكون أتيت بالسنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن اختلاف حكاية الصحابة رضي الله عنهم لكيفية وضع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى يعني يجعل يدل على أن الأمر فيه سعة، ولهذا لا ينبغي يعني الإشغال الإنسان نفسه أين وضع يده في صلاته ويفكر كل مرة هل هو فعلا قبض الكوع أم لم يقبض فينشغل عن الخشوع في الصلاة، يدل الأمر فيه سعة، هذا موضعها، ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا فقد وافق السنة، فقد وافق السنة. هذه الحقيقة من المسائل التي بعض الناس يستغرق فيها وتشغله في صلاته ولا يخشع في الصلاة لأنه مشغول، يعني هل فعلا وضع يده هنا أو تأخر قليلا أو تقدم قليلا. مثل مسألة المصافة وسد الفرج، تجد كثيرا من الناس مع الأسف ذهنه مشغول، هل لازرت رجله ملاصقة لصاحبه أو أنه يعني حرك رجله قليلا فيلحقه، أو يعني لأصق به كثيرا فيبتعد عنه فينشغل في صلاته. يعني جعلوا هذه الكيفيات التي أريد بها الخشوع في الصلاة جعلوها سببا مشغلا عن الخشوع، هذا لا ينبغي يا أخوان، لأنه عكس ما أراده الله عز وجل من عباده. وسنأتي إن شاء الله موضوع الملاصقة بعد قليل. إذن هكذا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يرفع يديه كما ذكرنا حيال أذنيه أو منكبيه، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره كما علمنا، ثم يسن له أن يقرأ دعاء الاستفتاح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة وصلت إلى 9 استفتاحات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكتته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ما تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء عظيم وجليل سبحان الله لمن تأمله. هذا من الاستفتاحات التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلواته، أو ثبت عنه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على عمر، لكن لا يمكن أن يجزم عمر رضي الله عنه بمثل هذا من تلقاء نفسه ويعلمه الناس لولا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا إن الصحيح من حيث الإسناد أنه موقوف على عمر فله حكم المرفوع، له حكم المرفوع. أيضا من الاستفتاحات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا ثبت عنه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأدعية كثيرة كما ذكرت لكم تصل إلى 9 استفتاحات كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها وتكلم عنها من حيث الصحة والضعف العلامة الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنة في هذه الاستفتاحات؟ بأيها تستفتح؟ بالأول أو الثاني أو الثالث أو التاسع؟ القاعدة كما ذكرت لكم قبل قليل أن تفعلها كلها. كيف تجمعها جميعا في صلاة واحدة؟ كلا، إنما تفعل هذا مرة وهذا مرة، فمرة تستفتح بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومرة بقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة اللهم رب اللهم رب جبريل وميكائيل، ومرة وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، فتكون فعلا أتيت بالسنة كما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، وسبحان الله يا أخوان الالتزام بالسنة في هذا والتنويع في هذه الأدعية والأذكار من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، وهذا ظاهر لمن جربه يا أخوان، من أعظم ما يعينك على الخشوع في الصلاة، وهذا الذي يعني يستشكل كثير من الناس ويشكو منه، يقول صلي ولا أخشع في صلاتي. لماذا لا يخشع؟ لأسباب طبعا، لكن من أهمها أنه تعود، لا يعرف الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم بعدها قل هو الله واحد الله أكبر، ما يعرف إلا هذا، خلاص تلقائي رسخ في ذهنه حقيقة، يقرأ هذه وكأنه لم يقرأها. لكن لو كان لا يلزم نفسه في السنة الراتبة قرأ استفتاح اللهم باعد بينه وبين خطائي، في فريضة بعدها حرصا ينوع يقرأ دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الله أو سبحانك اللهم وبحمدك، يختلف الأمر. في أيضا بعد الفاتحة ما يقتصر على سورة واحدة أو آية واحدة دائما يكررها، يحرص أنه في كل ركعة يصليها على الأقل في اليوم والليلة، في كل يوم والليلة، لأنك لا تصلي صلاة في هذا اليوم إلا وتقرأ في كل ركعة غير ما تقرأه في الصلوات التي قبلها وبعدها، فهذا من أعظم ما يكون على الخشوع في الصلاة، مع ما فيه لله الحمد من تحصيل أجور هذه الدعوات والأذكار وأجر تطبيق السنة والإتيان بها، وأيضا ما فيه من الإعانة على حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ هذه السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد دعاء الاستفتاح ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هو سنة، إن فعلته أثبت وأجرت، وإن تركته متعمدا فلا إثم عليك ولا حرج، فلا إثم عليك ولا حرج، هذا لو نسيه الإنسان أو حتى تركه نقول صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. ثم بعد الاستفتاح يسن له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها ما دام وردت عدة كيفيات هو ماذا؟ أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويتأكد أن يسمي، لأن من العلماء من يرى أن التسمية في هذا الموضع هي آية من سورة الفاتحة، وقراءة الفاتحة كما تعلمون ركن من آكد أركان الصلاة، فلو ترك البسملة معناه أنه ترك آية من الفاتحة، وهذا رأي الشافعية رحمهم الله المشهور عنه. وإن كان جمهور أهل العلم وهو الصواب يرون أن البسملة آية مستقلة افتتحت بها سور القرآن ومنها سورة الفاتحة، فهي آية مستقلة وحدها ليست من الفاتحة لكنها تفتتح بها سور القرآن كلها ما عدا سورة براءة كما تعلم. هذا هو الصواب، ويدل عليه حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة. لكن ما دام أن الخلاف في المسألة وصل إلى حد إبطال صلاة من لم يسمي عند بعض العلماء كالشافعية رحمهم الله، فهذا يؤكد لكم ضرورة البسملة وألا تتركها، ألا تتركها. لكن لو نسيتها نسيانا فالصواب الذي عليه الجمهور أن صلاتك صحيحة، بخلاف ما لو نسيت شيئا من الفاتحة فلا تصح الصلاة، يجب أن تأتي به إذا نسيت كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. إذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة الفاتحة. وقراءة سورة الفاتحة ركن من آكد أركان الصلاة، ودل على ذلك حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي باطلة لا قيمة لها. وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة أي صلاة غير صحيحة باطلة. فهذا يدل على وجوب قراءة سورة الفاتحة. لكن هل هذا في حق كل مصلي أم في بعض المصلين دون بعض؟ فيه تفصيل. هي ركن في حق الإمام والمنفرد، من كان إماما أو كان منفردا يصلي وحده، الذي عليه جماهير العلماء، بل كل العلماء ما إلا ما روي عن الحنفية رحمهم الله، أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو ترك جاهلا أو ناسيا فصلاته غير صحيحة، أو متعمدا من باب أولى وأحرى. وسيأتينا الحكم إن شاء الله إذا تركها جهلا أو نسيانا ماذا يصنع. الحنفية رحمهم الله يرون أن قراءة سورة الفاتحة ليست بركن، وإنما هي واجبة، وإنما هي واجبة. والركن هو قراءة ما تيسر من القرآن، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، ما حدد بالفاتحة. قالوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة، حديث المسيء صلاة في الصحيحين، حديث أبي هريرة المشهور، في الرجل الذي صلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى كصلاته الأولى، فجاء وسلم فرد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات يرد. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني فعلمني. انظر سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم تصلي، مع أنه صلى ركعتين، لكن لما لم يأتي بالواجبات والأركان التي أوجبها الله عز وجل صارت صلاته كعدمها، لم يصلي لأنها غير مقبولة، ليست على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فتوضأ وأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر أو قل الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا هو الشاهد في الحديث، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الفاتحة، هذا حجة الحنفية رحمهم الله. لكن نقول طبعا إلى آخر الحديث لعلي أكمل لكم لأنه سيأتينا الشهادة في ذكر الموضع. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، طمأنينة في جميع الأركان، هذا ركن من أركان الصلاة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وإلى آخر ما قال. الحنفي رحمهم الله استدلوا، الأحناف رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث وهذا الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على أن الواجب قراءة ما تيسر، أو الركن هو قراءة ما تيسر من القرآن. لكن قال لهم الجمهور أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا. الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فهذا يفسر معنى أو المراد بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أن المقصود به قراءة سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة. لكن الحنفية لهم منهج، طلاب العلم يعرفون هذا، يرون أن ما ثبت بخبر الآحاد لا يدل على الركنية، لا يكون ركنا وفرضا، وما ثبت بخبر الآحاد يعتبر يدل على الوجوب وليس الفرضية، وهم يفرقون بين الفرض والواجب رحمهم الله. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين ما ثبت بخبر الآحاد وما ثبت بالتواتر، فهو بحسب مقتضى هذا النص، ما دام ثابتا صحيحا فإنه يحكم بمقتضى هل هو ركن أو واجب. إذن الذي عليه جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد. يبقى حكم المأموم، المأموم هل يجب عليه قراءة الفاتحة؟ هذه أيضا اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا على أقوال عديدة. فمنهم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة فرض على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ومنهم من يرى أنها فرض في الصلاة السرية دون الجهرية، ومنهم من يرى أنها ليست بفرض لا في السرية ولا في الجهرية وتكفيه قراءة الإمام. وهذا القول هو الأرجح في المسألة، أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة وإن كانت مستحبة في حقه لقوة الخلاف كما ترون ولعموم الأحاديث، فينبغي له أن يحرص على قراءتها في سكتات الإمام ويقرأها على عجل، على عجل حتى يتفرغ لسماع قراءة الإمام. لكنه لو لم يقرأها فتكفيه قراءة الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ثم بعد قراءة الفاتحة يقرأ ما تيسر معه من القرآن، وهذا قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة هو سنة ليس بواجب. لو قرأ الفاتحة في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر وغيرها من النوافل والفرائض ثم ركع بعد الفاتحة وأكمل صلاته فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة بإجماع العلماء لا إشكال في هذا، لكنه خالف السنة. السنة أن يقرأ ما تيسر معه بعد الفاتحة ولو آية أو آيتين. وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة هو مشروع في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، أما الركعتان الأخيرتان من الصلاة الرباعية يعني الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء أو الثالثة في المغرب، هذه لا يشرع فيها قراءة شيء بعد الفاتحة، اللهم إلا في صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ أحيانا بعض الآيات سرا في صلاة الظهر، ثبت هذا في صحيح البخاري وغيره، قرأ أحيانا وربما رفع صوته حتى يعلم أصحابه أنه يقرأ بعد الفاتحة، فهذا أيضا من السنة التي ربما يجهلها كثير من الناس. لكن غير الظهر لا أعلم فيها حديثا يدل على مشروعية قراءة شيء بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة أو في الثالثة بالنسبة للمغرب، إنما الذي ورد في صلاة الظهر، وأيضا يفعله أحيانا لا يواظب عليه. ليس من السنة أن كلما صليت الظهر تقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، إنما تفعله أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم بعد قراءة ما تيسر من القرآن يركع، والركوع كما تعلمون ركن من أركان الصلاة. لو صلى الإنسان صلاة لم يركع فيها أو ترك الركوع في إحدى الركعات فصلاته باطلة، لأن الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، وقال: واركعوا واسجدوا، فهو أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأيضا في حديث المسيء صلاته كما سمعتم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا محل إجماع. لو ترك الإنسان الركوع أو السجود فإن صلاته لا تصح، لأن هذه من أركان الصلاة. ثم مع الركوع كما ذكرنا يرفع يديه حيال منكبيه وأذنيه ويقول الله أكبر ويركع، ويركع. والركوع ينبغي فيه أن يجعل رأسه حيال ظهره مستويا، حتى في بعض الروايات قيل عن ركوع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لو صب الماء على ظهره لبقي من اعتدال عليه الصلاة والسلام في الركوع. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس اجتهادا منهم أن يبالغ الإنسان في الركوع فينصب رأسه إلى الأسفل، يظن هو بزعمه واجتهاده أن هذا من كمال الخضوع لله عز وجل، وهذا يبالغ في الركوع حتى ينصب رأسه أسفل من ظهره. ما حكم هذا الفعل يا أخوان؟ ماذا ترون؟ هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. السنة أن تجعل رأسك حيال ظهرك مستويا، ثم يضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع كأنه قابض على ركبتي ويعتمد على يديه، ويجافي يديه عن جنبيه إن لم يؤذي من حوله، إن لم يؤذي من حوله. هذه هي السنة في الركوع، هذه كيفيته. إذن يكبر حينما يريد أن يركع، يقول الله أكبر ويرفع يديه كما ذكرنا، ثم يضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما مفرجتي الأصابع ويعتمد عليهما، وأيضا يجافيهما عن جنبيه، لا تكون مرصوصة هكذا إنما يجافيهما. ما أدري تريد أن نطبق الآن ولا بعد ما ننتهي؟ ها؟ بعد ما ننتهي، طيب حتى نوفر الوقت. ثم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وقول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة، لو قال بدأ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الكريم نقول ترك واجبا. هذه عبادة يا أخي يجب أن تتقيد فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان ربي العظيم، والواجب أن يقولها مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وإن زاد فهو أكمل وأفضل. وأقل الكمال ثلاث مرات، أن يقولها ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن زاد إلى عشر فهذا أكمل وأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قالها عشر مرات أو أكثر من ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام يقوم أحيانا في ركعة واحدة ويقرأ خمسة أجزاء، ثم يكون ركوعه نحوا من قيامه، ركوعه يكون نحوا من قيامه عليه الصلاة والسلام، وهذا في صلاة الليل. فكان يكثر من قول سبحان ربي العظيم ويكررها كثيرا. ومن السنة أيضا أن يزيد على قول سبحان ربي العظيم ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أذكار كثيرة ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص على حفظها وأن يعود لسانه عليها حتى تعينه على الخشوع أولا، وهذا كما قلت لكم من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، والثاني حتى يظفر بفضل يعني هذا الذكر الذي يقوله وفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل عظيمة. من هذه الأدعية التي وردت أو الأذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهكذا أحاديث وأذكار كثيرة كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فينبغي لك أن تحفظها وتحفظ ما تيسر منها، فبعد أن تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة تقول ما تيسر لك من هذه الأذكار، لكن لابد من قول سبحان ربي العظيم كما اتفقنا، لأن هذا من الواجبات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيها من الالتزام به. ولا يشرع قراءة القرآن أثناء الركوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لاحظوا ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال في الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. والله عز وجل يقول: فاسجد لربك واقترب، يعني أردت القرب من الله أعرف أن أقرب حالة تكون فيها إلى الله عز وجل هي حالة السجود. سبحان الله. لماذا لا يشرع قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ ما الحكمة؟ أنا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال العلماء: لأن الركوع والسجود فيهما خضوع وذل لله عز وجل، وهذا لا يناسب مكانة القرآن ورفعته. سبحان الله، نحن نهينا عن قراءته ونحن في هذه الحالة. لكن كما قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن استجاب لكم. ثم بعد ذلك يرفع من ركوعه قائلا: سمع الله لمن حمده. وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإن قالها فلا حرج، وإن قالها فلا حرج. ثم يقول بعد سمع الله لمن حمده، يقول الجميع الإمام والمأموم والمنفرد، يقول: ربنا ولك الحمد. ويرفع يديه مع قول سمع الله لمن حمده كما اتفقنا، هذا الموضع الثالث من مواضع رافع اليدين، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرافع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. طيب، يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أيها، كلها مشروعة. أربع صفات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي باللهم والواو، لاحظ هذه أكملها، اللهم ربنا ولك الحمد. الثانية أن يقول ربنا لك الحمد من دون اللهم ومن دون الواو. والثالثة أن يأتي بالأولى ويحذف الثانية، والرابعة أن يأتي بالثانية ويحذف الأولى. واضح؟ يعني يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد من دون الواو، أو ربنا ولك الحمد من دون اللهم. كل هذا ثبت في السنة. طيب، ما هو السنة؟ أيها أفضل؟ ها يا أخوان، أيها أفضل؟ اللهم ربنا ولك الحمد. لماذا؟ توافقون؟ الأخ يقول لأن هذه أكثر. ما هي القاعدة إذا تعددت الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإتيان بها كلها. مرة تقول اللهم ربنا ولك الحمد، ومرة تقول ربنا لك الحمد، ومرة اللهم ربنا لك الحمد، وهكذا. خذوا القاعدة، افهموها يا أخوان. إذا وردت الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، فالسنة أن تفعلها كلها، بأن تفعل هذا مرة وهذا مرة. وانظر، سبحان الله يا أخي، القيام فيه تنويع، في الاستفتاح وفي قراءة ما تيسر من القرآن، وفي الاستعانة أيضا تنويع، في الركوع فيه تنويع، في الذكر، في الرفع من الركوع تنويع، في السجود تنويع، في الجلسة بين السجدين تنويع، في التشهد تنويع، ورد على صفات كثيرة. سبحان الله يا أخوان، لأن هذا من أعظم العون للعبد على الخشوع في الصلاة، من خلال ما لو تعود على لسانه على أذكار معينة لا تتغير، فإن هذا يجعل قلبه ينسى ويقولها تلقائيا من دون أن يفكر ويعتبر. ثم بعد كما ذكرنا قول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، يشرع له وهو من السنة أن يزيد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، وفي بعض الروايات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني ذا الحظ والغنى والمكانة، لا ينفعه حظه وجده، وإنما ينفعه عمله الصالح. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد الحظ والغنى والمكانة الدنيوية منك الجد، إنما ينفعه عمله الصالح، إنما ينفعه عمله الصالح. كما قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. إذا نتوقف للصلاة إن شاء الله نكمل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
صلاة الله على محمد الوسيلة والفضيلة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا واعتصم وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن يفرغ من هذا الذكر بعد رفعه من الركوع وقول ربنا ولك الحمد كما نعلم هو واجب من واجبات الصلاة. واجب من واجبات الصلاة لا يغني عنه غيره. لا بد من حمد الله عز وجل. ثم بعد ذلك يخر ساجدا ولا يرفع يديه عند السجود، عند إرادة السجود كما ذكرنا ذلك، ويقدم ركبتيه قبل يديه إلا إن شق عليه تقديم الركبتين لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك، فلا حرج أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وهذا أيضا ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، وأرجح الأقوال أنه يقدم الركبتين قبل اليدين، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث، وهو الشيء الطبيعي فعلا أن الإنسان حين نزوله إلى الأرض أن يقدم الركبتين قبل اليدين. وهناك مسألة نسيتها في الرفع من الركوع وهي مهمة جدا. أين يضع يديه حينما يرفع من الركوع؟ حينما يرفع من الركوع أين يضع يديه؟ هل يسدلهما أو يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره؟ الصحيح في المسألة أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. والدليل على هذا أنه في حديث سهل بن سعد وحديث مالك بن حويرث وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى إذا قام في الصلاة، وفي بعضها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى. وفي حديث آخر نحن معاشر الأنبياء أو أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذه الأحاديث بعمومها تدل على أن المشروع في حال القيام سواء كان القيام قبل الركوع أو بعده هو أن توضع اليد اليمنى على اليسرى ولا تسدل. يعني حينما يقول أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هل قال قبل الركوع أو عمن؟ عمن؟ طبعا لا يمكن أن يضع اليمنى على اليسرى في حال
السجود ولا في حال الركوع ولا في حال الجلسة بين السجدتين، إن هذه لها مواضع ثابتة كما سنبينها في السنة. فبقي إذن حال القيام قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، كلها توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، على الصدر. أيضا من حديث سهل بن سعد وغيره إذا قام بالصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، ما قال إذا قام بالصلاة قبل الركوع، عمّم، ما يدل على أنه في حال القيام سواء كان قبل الركوع أو بعده توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، قلنا في السجود يسجد ويقدم ركبتيه قبل يديه، وإن قدم يديه قبل ذلك حتى من دون الحاجة لهذا فلا حرج، الأمر في هذا واسع والله الحمد، خصوصا أن المسألة محل خلاف من العلماء، من يرى أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين، وإن كان الراجح ما ذكرت لكم. ثم بعد أن يسجد يلزمه أن يسجد على الأعضاء السبعة، وهذا ركن من أركان الصلاة، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، سبعة أعضاء، كفان هذه اثنان والركبتان أربعة والجبهة خمسة وبطون أصابع الرجلين هذه سبعة، رجل اليمنى ورجل اليسرى، بحيث يجعل أصابع رجليه إلى القبلة وبطن الرجل إلى الأرض، إلى الأرض. وهل يلصق رجليه أثناء السجود أو يفرج بينهما؟ ظاهر الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يقارب بين رجليه أو يلصق بعضهما ببعض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت ألتمسه فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الرجلين إما ملتصقتان أو متقاربتان، أليس كذلك؟ لو كانتا مفرقتين لوقعت يده على إحدى رجليه، على إحدى رجليه وليس على كليهما. فينبغي المقاربة بين الرجلين أو الإلصاق بعضهما ببعض، وليس من السنة التفريج الشديد بينهما. وكما ذكرت لكم يجعل أصابع الرجلين إلى القبلة وبطنهما إلى الأرض. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، فلو قدر أنه في سجوده كل منذ سجد حتى رفع لم يجعل جبهته على الأرض وإنما كانت قريبة من الأرض مع قدرته على ذلك، أو قد رفع رجليه وإحداهما أو إحدى يديه طيلة السجود لم يصح سجوده، لأن السجود الشرعي أن أسجد على هذه الأعضاء السبعة كلها، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. لكن لو رفع إحدى رجليه في أثناء السجود أو كليهما ثم أنزلهما في بقية السجود فصلاته صحيحة لا حرج، يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء، أو احتاج لذلك لكي يعني يبعد ناموسا أو شيئا عن بيده أو ما أشبه ذلك أو ليحك أذنه أو رأسه فلا حرج. المهم لا بد أنه في جزء من السجود تكون كل هذه الأعضاء السبعة على الأرض. من الأخطاء التي تقع في هذا الباب بعض الناس تجده يقرأ القرآن بمصحف في أثناء الصلاة أو حتى في سجود التلاوة ثم يضع يديه في وسط المصحف ويسجد على الأرض، يجعل المصحف على الأرض ويده اليسرى على الأرض، هل هذا سجد على سبعة أعضاء؟ كلا، العضو السابع واليد اليمنى ما سجد على الأرض، ما سجد على الأرض. هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس جهلا منه، فسجوده غير صحيح، فلا بد أن تكون اليد على الأرض، على الأرض. أيضا لو قدر أنه قلب يديه هكذا وسجد هكذا هل يصح سجوده؟ لا، لا بد من الالتزام بالسنة كما ذكرت لكم، يجعل الكفين على الأرض. ماذا يقول في السجود؟ يقول سبحان ربي الأعلى وهذا واجب من واجبات الصلاة، كما أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجباتها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبحانه فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. سبحان الله، إذا لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى، والواجب أن يقولها مرة واحدة على الأقل، وأقل الكمال أن يقولها ثلاثا، وإن زادها إلى عشر أو أكثر فهذا هو الأكمل والأفضل. ويسن له مع قول سبحان ربي الأعلى أن يزيد بقدر ما يستطيع
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية في السجود، ومن ذلك قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا قول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. أيضا قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا قول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا أدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ومنها أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما أعظمه وأجله من دعاء. فينبغي الحرص على حفظ هذه الأذكار والأدعية والتنويع بينها أو قولها كلها إن تيسر لك ذلك بحسب ما يسمح وقتك. أحيانا قد تكون عجلا فتكتفي بقول سبحان ربي الأعلى، وأحيانا يكون معك سعة فكلما زدت فهو خير لك وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أيضا ينبغي أن تكثر من الدعاء بما أحببت من خير الدنيا والآخرة لك ولأهلك ووالديك وقرابتك وجيرانك وإخوانك المسلمين. أدعو بما شئت فأنت أقرب ما تكون إلى الله عز وجل في هذه الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ما قال فادعوا، قال أكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وقوله من الدعاء وقوله قامن يستجاب لكم هذا يدل على مشروعية الدعاء مطلقا. كثير من الناس يقول هل يجوز أن أدعو بشيء من أمور الدنيا، يا ربي أغنني، يا ربي زوجني، يا ربي وفقني في دراستي؟ نقول نعم، كل ما أحببت أنت بين يدي كريم بيده ملكوت السماوات والأرض أنزل به حاجاتك. بعض الناس هل يجوز أن أدعو لوالدي وأنا في الصلاة؟ أقول نعم، هم حق الناس بدعواتي. أدعو لمن أحببت بما تحب من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد أن يخرج من سجوده يعتدل جالسا، والاعتدال من السجود أيضا ركن من أركان الصلاة، قائلا الله أكبر، ثم يقول رب اغفر لي، وقال رب اغفر لي هذا واجب من واجبات الصلاة، يجب أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي. وإن زاد أيضا ما ورد رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني وانصرني فهذا أيضا خير ودعاء عظيم لا يستغني عنه مسلم. ثم يسجد ثانية ويقول في السجدة الثانية كما قال في الأولى. هنا سؤال، حينما يرفع من السجود كيف سيكون حال رجليه وحال يديه؟ أما بالنسبة للرجلين فإنه يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها فوق، ثم يقعد عليها يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة، ينصبها نصبا هكذا ويجعل أصابعها إلى القبلة. فهذه هي صفة الرجلين حين الجلوس بين السجدتين. أما بالنسبة للأصابع فالصواب من قول العلماء أنه يضعهما ممدودتين على ركبتيه وفخذيه، لا يقبضها في أثناء السجود، والحديث الوارد في هذا لا يصح. ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفة الجلوس للتشهد الأول كصفة الجلوس بين السجدتين بالضبط بالنسبة للرجلين بالنسبة للرجلين. أما بالنسبة لليدين فإن اليد اليسرى تكون ممدودة الأصابع فوق فخذه وركبته، وأما أصابع اليد اليمنى فقد ورد فيها صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا، والثانية أن يقبض الخنصر وهو الإصبع الصغير والبنصر ويحلق إصبعه الإبهام والوسطى هكذا تحليق على شكل حلقة كما تلاحظون، ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة ويجعلها تطرق قليلا. هذه هي السنة في وضع اليدين في أثناء التشهد الأول والأخير، هكذا تكون وضع اليد. هل من السنة تحريك السبابة؟ هذا مما اختلف به العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا، وأرجح الأقوال في المسألة أنه لا يشرع له تحريكها. أما الإشارة بها هكذا يشير بها إلى التوحيد وتعظيم الله عز وجل، فهذه ثابتة في أحاديث كثيرة ولا ينبغي أن يخالف فيها، لأن الحديث فيه صحيح وصريح. لكن تحريكها أثناء الدعاء قال به بعض العلماء احتجاجا بما رواه قتادة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض في تشهده الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بسبابته يدعو بها، يشير بسبابته، وفي رواية قال يحركها يدعو بها، يشير بسبابته ويحركها يدعو بها، يعني معناه أنه يفعل ذلك عند الدعاء، عند الدعاء، مثل قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. لكن قال محقق العلماء إنما رواه هذا الراوي عن عاصم بن كليب تفرد به بينما خالفه 17 راويا هم أوثق منه وأكثر عددا، كلهم لم يذكروا التحريك، إنما ذكروا أنه كان يشير بالسبابة. وبناء على ذلك تكون هذه الزيادة من هذا الراوي رحمه الله شاذة، لأن الشاذ كما ذكرنا هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وقد خالف 17 شخصا هم أوثق منه حفظا وعدالة وأكثر منه عددا. ولهذا فالراجح في المسألة والله أعلم أن السنة هو أن يشير بها من دون تحريك، من دون تحريك، وإن حركها أخذا بهذه الزيادة بعض العلماء قال هذه من زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة، هذا استدلالهم وله وجه، له وجه. لكن ما زعمه بعضهم من أن التحريك أن يدورها هكذا جعله على شكل حلقة مستديرة، هذا لم حقيقة أجد له دليلا، لم أجد له دليلا، بل هو حقيقة في الظاهر نوع من العبث. التحريك حقيقة هو دليل على التعظيم والدعاء، لكن التدوير هكذا لا أعرف له دليلا، مع أن الراجح كما ذكرت لكم أن يشير بها من دون تحريك. ثم بعد ذلك يقوم للركعة الثالثة قائلا الله أكبر ويرفع يديه عند القيام كما ذكرنا، وهذا هو الموضع الرابع الذي ترفع فيه اليدان، ثم يكمل صلاته كما سبق، ثم يجلس للتشهد في الرابعة وهو التشهد الأخير، وهو كما تعلمون ركن من أركان الصلاة. والتشهد هو المقصود به قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأخير، هذا هو التشهد الأخير. بعض الناس إذا قيل التشهد الأخير يظن المقصود به الجلوس، يظن هذا هو التشهد، لا، التشهد هذا الذكر، لكن الجلوس للتشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة. لو قلت التشهد هذا، هذا الذكر قلته وأنت ساجد، هل أتيت بالصلاة كاملة؟ لا، تركت ركنا وهو الجلوس للتشهد، يجب أن تقوله وأنت جالس. ولو قلت التشهد وأنت قائم هل تصح صلاتك؟ لا تصح. إذن الجلوس للتشهد ركن، والتشهد ذاته ركن آخر من أركان الصلاة. هذا هو التشهد. في التشهد الأول تقول نفس هذا التشهد التحيات لله إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل يشرع لك أن تكمل الصلاة الإبراهيمية؟ اختلف العلماء في هذا، والراجح أنه لا يشرع، أنه لا يشرع، ولا أعلم دليلا يدل على أنه يشرع قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. اللهم إلا عمومات استدل بها العلماء، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. فهل هذا الحديث يدل على أن الصلاة تقال في التشهد الأول أو أنها تقال في الصلاة ومحلها التشهد الأخير؟ هذا الذي يدل عليه الحديث حقيقة، والحديث يفسر بعضها البعض، لكن لو زاد على التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية فصلاة صحيحة لا حرج، لأن هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة فلا إشكال، الصلاة لا إشكال في صحتها. لكن هل هو مشروع أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ الراجح أنه غير مشروع، لكن لو فعله فهو جائز. ثم بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير يسن لك، وبعض العلماء يرى أنه واجب، أن تتعوذ بالله عز وجل من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولهذا بعض العلماء حمل الأمر على الوجوب، بعضهم حمله على الاستحباب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل أولاده: هل قلت التعوذات الأربع؟ فإن قال لا أمره أن يعيد الصلاة حتى يؤدبهم بحيث يلتزمون بهذا الذكر، وليس يعني دليلا على أنه يرى أن هذا شرط صحة الصلاة، لا، لكن حتى يعودهم على ذلك. فهذا لا شك يدل على مشروعية هذا الذكر، وهو مؤكد جدا، بل ظاهر الحديث أنه واجب، أنه قال ثم لما ذكر الصلاة الإبراهيمية قال ثم ليتعوذ بالله من أربع، ليتعوذ أمر، والأمر في الأصل يدل على الوجوب. لكن الذي جعل جمهور أهل العلم يرون أنه سنة، أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، أنه قال ثم ليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لاحظوا ثم ليتخير، هنا ليس أمرا، بلى هو أمر، ثم ليتخير. لم يقل أحد من العلماء أن الدعاء بما أحب بعد التعوذات واجب، قال ومساق الأمرين واحد، مساقهما واحد، هذا يدل على أن الأمر بالتعوذات الأربع للاستحباب وليس للإيجاب، هذا هو الراجح في المسألة. لكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من هذا، لكن لو لم يتعوذ فصلاته صحيحة، ولا يقال أنه ترك واجبا ولا شرطا لصحة الصلاة. ثم بعد ذلك يسلم. طبعا هنا أيضا من أرجى أوقات إجابة الدعاء الدعاء في دبور كل صلاة، فينبغي لك أن تكثر من الدعاء بما أحببت من خير الدنيا والآخرة. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهنا أيضا يلتفت بكامل وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت رأى وجهه كاملا عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله في الثانية. ورد في حديث عائشة أنه سلم تسليمة واحدة قبل وجهه، لكن الحديث ضعيف على الصحيح لا يثبت، ولهذا لابد من التسليم بتسليمتين معا، وأن يلتفت بوجهه إلى اليمين وإلى الشمال أثناء التسليم. ها؟ نعم أحسنت. في بقي عندنا سنة أخيرة في التشهد الأخير، وهو أن التشهد الأخير يسن فيه التورك. نحن عرفنا بالنسبة لليدين، عرفنا أصابع اليد اليسرى تكون ممدودة فوق الركبة والفخذ، وفي بعض الأحاديث أنه كان يلقم يده ركبته في التشهد الأخير كأنه قابض عليها، هذا أيضا من كيفيات التي تكون في الصلاة في التشهد الأخير. وأما يده فكما عرفنا، إما أن يقبض أصابعه كله ويشير بالسبابة، أو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة. أما بالنسبة للقدمين في التشهد الأخير، نحن عرفنا أن في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى في التشهد الأول. أما التشهد الأخير فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كيفيات: الأولى أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعه القبلة، ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، يدخله تحت ساقه اليمنى، ويتورك على وركه الأيسر، وإذا تسمى جلسة التورك لأن الورك الأيسر على الأرض. هذه واحدة. الثانية أن يفرش رجله اليمنى فرشا هكذا على الأرض، يعني ما ينصبها نصبا، يفرشها فرشا ويجعل ظهرها إلى الأرض، ويخرج رجله اليسرى تحت ساق رجله اليمنى. والثالثة أن يفرش رجله اليمنى فرشا ويدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى, بينهم بين فخذه وساقه اليمنى. هذه ثلاث كيفيات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأيها أفضل؟ لا تخطئ هذه المرة كلها فاضلة. فماذا تصنع؟ مرة تفعل هذا ومرة تفعل هذا, فتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه باختصار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان إذا سلم عليه الصلاة والسلام استغفر ثلاثا قائلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يلتفت إلى أصحابه وينصرف إليهم. هذا أيضا من السنة التي مع الأسف ربما يجهله يعني بعض الأئمة هداهم الله. بعض هؤلاء الأئمة تجد مجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مباشرة يلتفت إلى الناس, وفي ظني أنه يجهل هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت مباشرة, يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم ينصرف إلى أصحابه بوجه عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء في هذا الباب أيضا, بعض الناس إذا أراد أن ينصرف للجماعة خلفه يعطيهم جنبه, لا يعني يتوجه إليهم بوجهه كما أنا الآن إليكم والقبلة يجعلها خلف الله, لا تجده ينصرف هكذا وجهه إلى هنا كأنه يستحي أن يقابل الجماعة. هذا خلاف السنة, هذا خلاف السنة. طيب مسألة أيضا أخرى مهمة ذكرتها الآن, هل ينصرف من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى؟ كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, أحيانا ينقلب إلى أصحابه جهة من الجهة اليمنى وأحيانا من الجهة اليسرى, بل كما في حديث مسعود كان أكثر انصراف إلى أصحابه من الجهة اليسرى عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من السنة التي ربما يغفل عنها بعض الناس, تجده يظن أنه دائما اليمين هو الأفضل. الأفضل هو الالتزام بالسنة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت أحيانا لأصحابه من الجهة اليمنى وأحيانا ينصرف إليه من الجهة اليسرى, فافعل هذا مرة وهذا مرة. طب ليس بالضرورة معنى مرة وهذا مرة أنه ترتب, يعني هذه صلاة الظهر فعلت هذا فعلت صلاة العصر, كلا ليس هذا مقصودنا, لكن المقصود أنك تنوع, لا تلتزم كيفية واحدة في كل شيء. وكذلك ما ذكرناه في الصفات والكيفيات التي سبقت, ليس معناه أنك والله تلزم نفسك أنه والله في الركعة الأولى تقول يعني وفي الركعة الثانية تقول خلاف ما تقول في الأولى والعكس, كلا. ثم بعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن زاد فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير, فحسن. هذا أيضا ثبت في بعض الأحاديث بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في آخرها يعني يقولها ثلاث مرات إن أمكن أو واحدة إن كان عجلا, وفي المغرب والفجر بعد صلاة المغرب والفجر يقولها عشر مرات, هذا هو السنة. ثم يختم بقول ولا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عنه أنه كان يدعو أحيانا بقوله رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. أيضا قوله لمعاذ إني أحبك أوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وإن كان اختلف هل تقال في دبر الصلاة قبل السلام أو بعدها. أيضا يسن له أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر, يكررها 33 مرة ومجموعها 99, ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, وهذه تمام المئة. هذه الصفة من الصفات التي وردت في كيفية هذا الذكر. ورد صفة أخرى أنه كان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33, والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33, الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34, فهذه 100. والسنة أن يعقد التسبيح بيده لا يعقده بالمسبحة, وإن كان هذا جائزا لكن السنة أن يعقده بيده, فهذا هو الأفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ويعقد التسبيح عقدا هكذا, وإن جعله عدا هكذا فأيضا فلا حرج أنه فعلا فعله بيده. وهل يفعله باليدين معا أو باليد اليمنى؟ أرجح الأقوال أنه يكون باليد اليمنى لأن هذا هو الظاهر, وإن كان بعض العلماء قالوا بيده جنس فتشمل اليدين معا، لكن الظاهر عند الإطلاق إذا قل بيده أنها يد واحدة وهي اليمنى. أيضا من مما ثبت في مشروعية هذا الذكر أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات. أيضا هذا من السنن الثابتة وينبغي أن يفعلها الإنسان أحيانا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عنه صفة رابعة مهمة، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها كم؟ 25 مرة. كم المجموع؟ 100. 4 في 25 المجموع 100. إذن هذه 4 صفات كما تلاحظون، قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختم بلا إله إلا الله، وقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34. وبعض العلماء قال 33 ثم يختم بلا لا إله إلا الله، هذه ستكون صفة خامسة. أيضا مما ورد أن يقول سبحان الله 3 مرات، 10 مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، أيضا هذا ثابت في السنة. والصفة الرابعة أو الخامسة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها 25 مرة، فهذه 100. ثم يقرأ آية الكرسي، هذه من السنن المؤكدة التي لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سبحان الله، يعني فضل لا يحرمه الله إلا محو، فينبغي أن تحرص عليه. أيضا من السنة قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد قراءة آية الكرسي، هذه مجملا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يسمح به الوقت. وما أدري هل بقي وقت لأحد الإخوة لعله يقوم يطبق، من ينتدب نفسه لهذا؟ ها، نريد واحدا منكم حسب ما سمعتم الآن، وإن أخطأ فلا حرج. تفضل يا شيخ، تعال هنا بارك الله فيك. السلام ورحمة الله، حياك الله بارك الله فيك، شكر الله لك، الله يحفظك. لا أنا أريد تستقبل الإخوان
مجمل.
أي بس بعد الشماغ قليلا حتى بس يرون كل شيء. أهلا الشيخ، أي نعم، أول شيء تكبيرة الإحرام استقبال القبلة، هذا تمثيل يا أخوان، لذلك سنكلم ونكلمنا لا حرج ولا نصلي حتى لا يعتر واحد يقول القبلة خلفك. طيب الآن استقبل القبلة ثم أي نعم، بعد لو يقرب الميكروفون إليك جيد حقيقة حتى يسمع، ونريد نسمع منك تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وهكذا.
أولا تكبيرة استقبال القبلة ثم تكبيرة الإحرام بهذا الشكل، الله أكبر،
ثم يضع
اليد اليمنى على اليد اليسرى بهذا الشكل على الصدر، قد تكون تحت أو فوق الصدر كما قال الشيخ.
طيب نحن ذكرنا 3 كيفيات لوضع اليد اليمنى على اليسرى، الأولى قلنا أن يضعها كما وضعها الشيخ، الكف على الكف مع الرسغ والذراع طرف الذراع، واضح؟
نعم.
والثاني أن يقبض على الكوع، والثالث أن
على الذراع،
على يضعها على الذراع يقبض على الذراع. نعم. 3 كيفيات. نعم.
ثم دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
وتبارك اسمك لأن هذه همزة وصل. نعم.
أو الدعاء الآخر، اللهم باعد بيني كما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
ثم
البسملة،
الاستعاذة،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قراءة الفاتحة، ثم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة،
ثم الركوع
بهذا الشكل.
لاحظوا كيف وضع اليدين الآن، حينما يركع وحينما يكون في حال الركوع أين يضعها؟
الله أكبر،
يقبض على الركبتين قبضا، أيوه يقبض على الركبتين هكذا ويفرج الأصابع، وانظروا ما شاء الله، يعني هذا الركوع الرأس مساوي للظهر تماما، الرأس مساوي للظهر تماما بحيث لا يخنع برأسه ولا يرفعه أيضا كما يفعل أهل الكبر، إلا إذا كان معذورا بمرض أو كبر سن ونحوه فلا بأس أن يكون أرفع حسب قدرته. ها البصر يكون إلى موضع السجود، إلى موضع السجود. نعم بارك الله فيك. ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع.
سبحان ربي العظيم والحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
سمع الله لمن حمده.
أحسنت. رأيتم أين وضع اليدين؟ قلنا هذا هو الصواب في المسألة، أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع، خلافا لمن قال بالسجد. طيب ثم يسجد. نريد أن نعرف الآن السجود ما الذي ينزل منه أول؟
أول ما ينزل الركعتين.
نعم طبق لنا جزاك الله خير.
الله أكبر.
أحسنت. لاحظوا كيف يمد ظهره، لا يجعله يتقوس هكذا كما يفعل بعض الناس كأنه يسجد بين ركبتين، هذا خطأ أيضا مخالف للسنة. يمد ظهره من دون مبالغة، لا يبالغ بحيث يتعب، شيء طبيعي. يجافي يديه، لاحظوا عن جنبيه، يجافي يديه عن جنبيه، وكذلك يجافي فخذيه عن ساقيه، ويجافي كذلك فخذيه عن بطنه، كلهم مجافات كما تلاحظون. و يرفع يديه هكذا، واليدان تكون حيال الأذنين أو حيال الكتفين، حيال الكتفين حتى في أثناء السجود، لا يجعل يداه أمامه كما يفعل بعض الناس في السجود فيتعب ويخالف السنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه عن جنبيه حتى كانت السخلة تمر من تحت يديه، من تحت يده، وهذا مشروط بألا تؤذي من بجوارك في أثناء الصلاة. شخص عن يمينك ويسارك لا تبالغ حتى تؤذيه، المكان ليس خاصا بك أنت، لكن إذا كنت منفردا فتفعل هكذا. بارك الله فيك. لا جيد، هذا طيب جزاك الله خير. وطبعا اليدان تكون مستقبلة القبلة والأصابع ومضمومتان، تكونان مضمومتين. نعم ثم يرفع. قائل الله أكبر.
الله أكبر.
طيب الأصابع أين توضع؟ اليدان توضع على الفخذين والركبتين، وهل تكون مقبوضة أو ممدودة؟ بين السجدتين تكون ممدودة، هذا هو الصحيح في المسألة، تكون ممدودة، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف.
ثم السجود،
السجود مثله. أحسنت.
ثم الرفع للركعة الثانية.
الله أكبر.
أريد أن تطبق للإخوان كيفية التشهد الأول. التشهد الأول ماذا تفعل باليدين وماذا تفعل بالرجلين؟
أولا التشهد الأول تفرش اليد اليسرى
إلا الرجل. عفوا خل تطبقها وأنا بشرح لإخوان. جزاك الله خير. بالنسبة أحسنت. لاحظوا اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، واليد اليمنى على الفخذ اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة. هذه صفة. الصفة الثانية أريد أن تطبقها يا أخي، يقبض الجميع قبضا هكذا ويشير بالسبابة. نعم طيب، هل يحرك الأصبع؟ قلنا هذا محل خلاف، والأرجح أنه لا يحرك. نعم لأن هذا هو المحفوظ. وبالنسبة للقدمين، هل يمكن يا شيخ تعطيهم؟ أيوة أحسنت. لاحظوا وضع القدمين في التشهد الأول. أحسنت. لاحظوا هو نصب رجله اليمنى بعد أيضا تستطيع نصبها. أيوة أحسنت. منصوبة هكذا والأصابع إلى القبلة، ورجله اليسرى قد فرشها وقعد عليها. طيب هذه طيبة. نريد الآن تبين لنا صفة التورك في التشهد الأخير. ها ها يصيبهما نصبا. أي نعم هذا أيضا من الصفات وإن كانت محل خلاف من الفقهاء. طيب عطنا في التشهد الأخير. لاحظوا التشهد الأخير ليس فيه افتراش الرجل اليسرى، أين يذهب بالرجل اليسرى؟ تجعل تحت الرجل اليمنى كما تلاحظون، تحت رجله اليمنى الآن، تحت ساق رجله اليمنى، واليمنى منصوبة. هذه الصفة الأولى. هناك صفتان أيضا. الصفة الثانية ما هي؟ افرش الرجل اليمنى، افرشها فرشة. أيوة حسن، مفروشة هكذا. لاحظوا هذه ربما تكون أريح لكثير من الناس من الأولى، يفرشها فرشا، ورجله اليسرى كما هي تحت ساق قدمه اليمنى. الصفة الثالثة يفرش رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى بين الساق والفخذ كما فعل الأخ ما شاء الله. هذه هي صفة الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على الاقتداء بسيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.